بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة وكنية أبي حمزة دينار القرشي، وكنية شعيب أبو بشر الحمصي، عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب حاء، أي تحور الإسناد، قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال ابن وهب هذا معلق، وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. قال الحافظ: هو مكي نوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، وفي رواية الزهري عنهما: عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الهذلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين الثاني هذا، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد الذي سنقرأه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب وأن يفقهه في الدين، عن عمر وهو ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب ببابي ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ أي أيوجد عمر في الدار؟ هناك هو في الدار؟ ففزعت من شدة ضربه، فخرجت إليه فقال: قد حدث، فقال الأنصاري: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة، والقائل عمر، وحفصة هي ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. قال عمر في هذا الحديث: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وينزل يوما، فيه دلالة على التبويب، التناوب في العلم، وهذا يدل على حرص عمر رضي الله عنه وهذا الأنصاري على العلم وعلى حضور مجالسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الإنسان بين العلم ومصلحته الدينية وبين قضاء حاجته الدنيوية التي لا بد له منها، لأن الإنسان مطالب أن يقوم بشأن نفسه وشأن أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فيجعل الإنسان لأهله وقتا وللعلم وقتا، وإن يسر الله بمن يعينه حتى يتفرغ لطلب العلم فهذا خير، فيعطي العلم كله حتى يحصل على بعضه، والبركة من الله، وإن لم يجد من يعينه من قرابته أو غيرهم فليجعل وقتا للعلم ووقتا للتكسب لأهله وقضاء حاجة أهله، والبركة من الله. قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي الذي يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الخبر المهم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال: فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يدل على أن هناك خبرا أفزعه، ثم قال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. وهذا الأمر هو أن الصحابة رضي الله عنهم شاع عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وأنه اعتزل في مشربه، والواقع أنه هجرهن رضي الله عنهن بعد أن طالبنه بالنفقة، وبعضهن كانت تطالبه بالنفقة فحصل شيء من الإلحاح، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وآل على ذلك، حلف أن يهجرهن شهرا، فاعتزل في مشربه، غرفة مرتفعة لها درج، وبقي فيها حتى شاع الخبر أنه طلق نساءه. فجاء عمر إلى المسجد والناس على هذا في حزن، فاستنبط الخبر بنفسه وتثبت. هذا هو الأمر العظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. وجاء في بعض طرق أنه دخل على عائشة نور حجاب وأخبر، قال: أبلغ بك الأمر أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا كلم حفصة بنحو هذا، ثم صعد جاء إلى المشربة واستأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرباح كان على باب الغرفة أو المشربة، قال: يا رباح استأذن لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتين أو ثلاثا، وفي الثالثة استأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد عمر ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل، أي على الثمر الرمل في جنبه، الرمل الحبال، ثم رأى في الغرفة قفة وشيئا من تمر، فبكى عمر عند أن رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشربة وهي خزانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ قال: فارس والروم عندهم كذا وكذا، ذكر من شأنهم وأنت على هذا الحال يا رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لنا أن تكون لهم أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا، أو بهذا المعنى؟ فالشهد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واسترسل معه حتى أضحكه، ثم قال: أطلقت النساء؟ قال: لا. فنزل عمر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، نزل عمر يتشبث بالدرج أو بالسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي دون أن يمسك، دون أن يعتمد على شيء. فأخبر الناس في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال: فكنت من استنبطه، أي هذا الخبر وهذا النبأ. وهكذا أنزل الله آية التخيير، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فاخترنه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث كما تقدم التناوب في طلب العلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب، أن يكون حريصا ألا يفوته شيء من الخير. إن غاب لحاجة ولأمر مهم ينظر من يخبره بما استفاد، أن يخبره بما حصل من العلم ممن حضر، أو يأمر من يسجل في عصرنا وفي وقتنا من يسجل له الدرس ويسمع. وهكذا أيضا إذا شغلت المرأة تخبر أختها، فينبغي المواظبة على الخير، وهذا من أدلة الحفاظ على الخير والمواظبة عليه والاستمرار فيه. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، وأحب الأعمال إلى الله وإلى رسوله ما داوم عليه صاحبه، كما دل على ذلك حديث عائشة. وهذا يكون من الحريص على الخير والعلم، هذا في حق الدارس وكذلك المدرس من باب أولى، أن يحرص على الاستمرار في تدريس إخوانه ونفع إخوانه، وإذا قدر الله أن شغل ينظر من يخلفه، من ينيبه، من ينوبه، حتى لا يبقى المكان شاغرا. ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولإخواننا سبل طلب العلم والدعوة إليه والاستمرار في الخير إلى الممات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.